الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه بأن يتعلم لغة يهود، إنه إنما سلام أمر زيد إنه هو يتعلم لغة اليهود حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخاطب مع اليهود. وكلمنا نقلنا كلام شيخ الإسلام في مسألة جواز إن الإنسان يتعلم لغة غير اللغة العربية، وذلك للحاجة، وإن طبيعي إن الإنسان لما يجي يدعو الناس هيدعوهم بمصطلحاتهم، فهيحتاج إن هو يتفاهم معهم بلغتهم، هيحتاج إن يتفاهم معهم برأيهم بكلامهم، هيحتاج ان هو يعطيهم الوحي على الطريقة التي يفهمونها. وهذه من 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 وظائف الدعاة الى الله، ان كل واحد بيكلم طائفة معينة فهو مطالب ان هو يفهم الطائفة دي هتفهم الكلام ازاي. يعني بيكلم اطفال غير اللي بيكلم كبار، اللي بيكلم يهود غير اللي بيكلم نصارى، غير اللي بيكلم بوذيين غير اللي بيكلم ملاحدة، اللي بيكلم متعلمين غير اللي بيتكلم ناس عندها قدر قليل من التعليم، اقصد في القراءة والكتابة او في علوم الحياة. فالامر بيختلف، ولذلك هذه من مهام اهل الاسلام، ان ينبغي ان يخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى قدر افهامهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما امر الصحابي انه يعمل دوت، وجت حادثه اليهود، وازاي ان اليهود حاولوا ان هم يغشوا في حكم الله سبحانه وتعالى، وان هم يكذبوا على مساله الرجم، وعملوا تبديل الرجم الى التحميم، وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بما انزل الله سبحانه وتعالى. واحد من اليهود اسمه عمرو بن سعدة، الرجل ده لقى مرة كده في يوم، فلقى كانوا قينقاع أجلوا عن المدينة، لقى حصون نظير أجلوا عن المدينة. فالرجل قاعد يفكر كده، طب يا جماعة هو في حاجة هنا غلط، يعني احنا هنا عايشين بقالنا عشرات بل مئات السنين، وبعدين فجأة ان ما عادش في يهود في المدينة إلا بنو قريظة، والراجل ده له كلام وبيقول كلام حق. فبدأ الراجل يفكر، يعني كان النقطة اللي كان فيها التفكير هي نقطة ان هو مش لاقي حد حواليه، يعني فجأة بيبص حواليه كده ملقاش حد، لا اصحابه كلهم يا اما هجروا اجلوا عن المدينة يا اما ماتوا. فبدأ يفكر، كان دي لحظة التفكر، لحظة التوقف. واحيانا احنا بنمر بهذه اللحظات، لحظة التفكر، ان انت بتحس ان انت لوحدك، تحس ان انت مفيش حد حواليك. فدي فرصة او نقطة مهمة ان الواحد ياخد قرار. عمرو بن سعدة بدأ يفكر كده، فطاف من نزيل فرأى خرابها وفكر، ثم رجع الى بني قريظة. ولكن رجع هذا الرجل الى اليهود الموجودين في المدينة اللي هم كانوا اسمهم ايه، بنو قريظة، كانت اخر قبيلة من قبائل اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقهم فاجتمع. وعاد يقول لي الكنيسة، طب اليهود كان عندهم معابد، مش الكنيسة، الكنيسة المعبد البيعة دي كلها بيطلق على مكان العبادة يعني. فاجتمعوا، فقال الزبير بن باطة: يا أبا سعيد، أين كنت منذ اليوم لم نرك؟ وكان هذا الرجل لا يفارق هذا المعبد أو هذه الكنيسة، وكان يتأله في اليهودية، كان رجل عابد. فقال له: أنت كنت فين من الصبح ما شفناكش؟ قال له: والله أنا خدت لفة كده وطفت، ومريت على بني نظير ولقيت الخراب ولقيت مفيش حد موجود. هذا الرجل يقول كلام ينبغي أن أتفكر فيه. فقال: رأيت اليوم عبرا. قال له: والله أنا شفت، اعتبرت، يعني أنا كنت قاعد كان يوم تفكر، رأيت منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع، تركوا أموالهم وملكهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج زل ولا والتوراة وبيحلف يعني ولا والتوراة ما صلت هذا على قوم قط بهم حاجة. وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف زي عزهم ثم بيته في بيته أمينا وأوقع بغيره وأوقع بني قينقاع فأجلاهم وهم أهل جد اليهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة فحصرهم فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم فكل ما فيهم فتركهم على أن أجلاهم من يسرب يا قوم قد رأيتم ما رأيت فأطيعوني تعالوا نتبع محمد. الراجل قال لهم أنا شايف إن إحنا الراجل ده بيقول كلام حق وإحنا لو إحنا أهل حق ما كانش مفروض يحصل فينا كده. طبعا ده منطق خاطئ يعني إن هو هذا المنطق فقط لكن هو الحقيقة إن يعني فكرة إن أنا لو أنا اتهزمت وحصلت لي مشكلة يبقى أنا كده غلط مش دايما ده يعني عادي. في واحد لما هي ما تحصل له اي مصيبه يقول لك دايما ايه يبقى انا كده غلط ده مش صحيح لان احيانا يبتلى المرء وهو في الطريق الصحيح يعني احيانا ربنا سبحانه وتعالى يوري الانسان ان هو ينبغي ان يتوجه الى ربي ان يدعو ربه ان يبذل في رضا ربه فبيبتليه الله سبحانه وتعالى. وقد ابتلي الانبياء يعني سيدنا نوح سيدنا يونس سيدنا ابراهيم. فمساله ان انا لو ابتليت يبقى انا دايما غلط لا دي مش صحيحه دي مش دائما. مهم ان احنا نتهم انفسنا ومهم ان احنا نرجع الى الله ومهم ان احنا نستغفر ونتوب مباشره لكن ليست دائما علامه. يعني لو الصحابه كانوا في احد قالوا احنا ايه احنا كده غلط احنا ما كناش المفروض نتبع النبي عليه السلام ليه اصل احنا كده ايه اصل احنا نزل بينا هزيمه واتقتل مننا ناس كتير فيبقى احنا كده غلط. لا ده مش صح ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى يمحص الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد كيف شاء حتى يراجع هؤلاء العباد انفسهم في علاقتهم بربهم. فاليهودي ما فكرش في دي بس يعني هو ما كانش المشكله في رئيسيه ان هم فقط تم الجلاء انما فكر ان موجود في كتب التوراه بشرب النبي صلى الله عليه وسلم وموجود في كتب التوراه صفه النبي صلى الله عليه وسلم وموجود ان هيحصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود معارك وان النبي صلى الله عليه وسلم هينتصر. فهو بدا يقارن الكلام ببعض يا جماعه هو صفته هو نفس الراجل اللي موجود صفته هو نفس المهاجر هم هو دي طبيعة الحياة اللي بيننا وبينهم. وبدأ يظهر علامات ان لما احنا هنقاتل احنا هو اللي ايه هو اللي هينتصر. فخلاص هي العلامات واضحة كلها العلامات موجودة في التوراة كلها واضحة ان هو نفس الرجل. فقال اطيعوني تعالوا نتبع محمد صلى الله عليه وسلم فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي وقد بشرنا به. هي دي بقى النقطة أنه هو كان اعتبر كان نقطة الاعتبار الهزيمة. يعني في ناس كده يا جماعة ما بتقفش لما تتكسر مهم إن احنا نقف قبل ما نتكسر. يعني مش لازم تتكسر عشان تقف مش لازم يحصل بلاء شديد عشان ترجع لربنا مش لازم ربنا سبحانه وتعالى يخسف فيك الأرض عشان تتوب مش لازم يموت لك عيل ولا يجي لك مرض صعب عشان ترجع وتقول استغفر الله انا فعلا كنت ماشي في طريق غلط انا كنت فعلا راجل ظالم انا كنت فعلا راجل نمام انا كنت فعلا راجل بساعد في الظلم والفساد انا كنت فعلا راجل فاحش انا كنت فعلا راجل عاقل والدي انا كنت فعلا راجل تارك للصلاة. مش لازم يحصل مصيبة يعني عادي ممكن نتوقف ونفكر بعقولنا مش لازم ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك بلاء شديد عشان ترجع. قال الله سبحانه وتعالى ولئن ذقناه نعباء بعض ضراء مسته ليكلن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. ان الانسان لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيه نعماء لئن ذقناه رحمه منا ثم نزعناه منه انه ليئوس كفور. ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يضيق الانسان رحمه ثم ربنا سبحانه وتعالى ينزع هذه الرحمه عارف نزوع الرحمه تنزع هذه الرحمه منه فالانسان ييأس ويه ويكفو بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يذيقه نعماء بعد ضراء بعد هذه الضراء ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه المفروض ان هو ايه يشكر يعمل ايه يفتخر ويتكبر على الناس ويقول له لقد وجستها كابر عن كابر. يقول له انت ما تعرفش انا طول علمي بتاع العلم, انت طول عمرك جاهل, انت طول عمرك فاشل, انت يا عم على مهلك على مهلك على مهلك. الحمد لله الذي انعم علينا بهذا, ده لسه النعماء, ده حديث نعمه. انه لفرح فخور, قال الله سبحانه وتعالى الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. هنا مش الذين امنوا وعملوا الصالحات, الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. هنا صبر الانبياء, هنا صبر الناس على العمل الصالح, الصبر على الطاعة, الصبر على الشكر, الصبر على البلاء, الصبر على إقامة أمر الله سبحانه وتعالى في ظل متغيرات الحياة الصعبة. إلى الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فربنا سبحانه وتعالى شرح صدر هذا الرجل عمرو اليهودي على أن يفكر في هذه الأحداث. إمتى حصل الموضوع ده؟ حصل الموضوع ده بعد إيه؟ بعد كسرة بني النضير. تفتكروا اليهود هيوافقوا؟ يعني هو قال لهم اطيعوني وتعالوا نتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي بقى عندي يقين ان هو رسول الله, انا عندي يقين انه ايه رسول من عند الله سبحانه وتعالى, تعالوا نتبع بقى النبي صلى الله عليه وسلم. هل اليهود هيوافقوا؟ فقال تعالوا نتبع محمد, فوالله انكم لتعلمون انه نبي وقد بشرنا به وبامرهم ابن الهيبان. احنا اتكلمنا على قصة ابن الهيبان زمان في دلائل النبوة او في اول قصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, وازاي ان هو كان بيقول لهم على مسألة ان ده زمان نبي وهيأتي مهاجره, وازاي ان هو هيؤمن به وهكذا. فاسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم, فعاد الكلام وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء. قال لهم خذوا بالكم ان مكتوب في التوراة ان هو لو احنا ما امناش به هيعمل ايه, هيحاربنا ويسبينا ونخرج من هذه البلاد. فقال الزبير بن باطة قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باطة التوراة التي أنزلت على موسى ليس في المثان الذي أحدثنا. فقال كعب بن أسد ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعي؟ قال له طيب هو أنت ليه ما بتتبعوش؟ يعني بدل ما أنت أمنت ومكتشف قوي أنه رجل صالح وشايف أنه رجل نبي ورسول من عند الله, ليه بقى ما بتتبعوش؟ سؤال وجودي صحيح, مش انت امنت, مش انت لفيت واعتبرت, خلاص يا عم روح اتبعه. فقال انت, قال له انت ليه ما بتتبعوش؟ قال له العائق ان انا اتبعه انت. قال له انا هو كعب هنا فوجئ بالاجابه, انا ليه, انا عملت لك ايه؟ فقال انت سيد القوم ونحن تابعا لك. قال له انت الكبير بتاعنا, ولو انت قلت حاجه كلنا بنمشي ايه, تمشوا. يعني تخيل كده, في ناس كده يا جماعة, يعني هو ما بيمشيش إلا مع تابع, إلا مع الكبير. الكبير في نظري الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل الإنسان حرية إرادة. أنت عندك إرادة؟ عندك إرادة. أنت عندك إرادة ولا أنت متساق؟ عندك إرادة؟ كلنا عندنا إرادة. دي مناط التكليف, يعني لابد أنك تفهم ده, ان انت ربنا حرر ارادتك, انت عليك ان تختار. هو قال له والله انا تابع الناس, وراجل الكبير بتاعنا قال له, قال لي كعب, قال له مين ما دام انت مؤمن بما تتبعه؟ قال له ما اقدرش اتبعه لحد ما انت تقول. عارف البلد ديت لو مثلا الصبح قرروا مثلا ان هم ايه, قال لك ايه, احنا نطبق سنه النبي عليه السلام مثلا, هتلاقي الناس كلها بتطبق السنه. ليه يا جماعه؟ هو السنه كانت مستنيه ان حد يطبقها عشان انت تطبقها؟ يعني لو وزير من الوزراء ولا رئيس من الرؤساء قرر ان هو يطبق سنه من سنن النبي عليه السلام ويعلن ذلك امام الناس, قرر ان هو يطبق كتاب ربنا سبحانه وتعالى في بعض الاشياء وامر الناس انها تعمل ده, الناس هتعمل ايه؟ هتلاقي شيوخ ماشيين في الشارع. هو ايه اللي حصل؟ هما اتباع. هو تربى على ان هو يفضل تابع, هو تربى على ان هو يفضل منتظر القرار. الله سبحانه وتعالى يحررك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيذهب إلى العبيد, ودي كانت مسألة صعبة جدا, إن واحد عبد عند واحد, اللي إحنا مش عبيد, يعني الناس أحرار. كان زمان في ثقافة العبودية, دي ثقافة, دي مش الإسلام أتى بها, دي كانت موجودة قبل الإيه, قبل الإسلام بكتير. إن كان الناس عادي واحد يقف في السوق كده يلاقي اتنين زي ما أنت بتشتري طماطم وخيار وفلفل, بيلاقي عبيد بيتباعه, فيقول له أنا أخد ده وأخد دي وهات لي ده, يلا عم أنت هو لفه كده, يلا يلا بس يلا ورايا. وكان ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء لما كانت هذه الثقافة جعل هؤلاء حقوق وأمر الناس بحسن المعاملة، وإنما أصلا قال إخوانكم وخوالكم أطعموهم مما طعمتم واكسوهم مما اكتسيتم، وبدأ بدل ما كان بي 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 هم بيستعملون في أعمال غير مشروعة يستعملون في النهب في السرقة في الزنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ان هو كان بيطلع البنت تزني وتجيب فلوس وهو قاعد يقول لك اصلا انا شاريها اصلا مش هتفرق معايا حاجه، فبدا الاسلام ينهى وتنزل ايه تنزل احكام شرعيه خاصه بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخاطب هؤلاء العبيد، انت متخيل ان واحد هو اصلا اتولد على ان هو مسلوب الاراده ومع ذلك هو ايه خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لان مهم جدا انك تتحرر، يعني مهم انك انت تعيش بني ادم قبل ما هقولك تعيش مسلم، انك تعيش بني ادم، انك تفهم ان لك انك لك اراده تستطيع ان تتحرك بها، انك تفهم انك انت لست عبد الا لله سبحانه وتعالى، انك انت ليس بينك وبين الله واسطه، انك تفهم انك عبد عند خالق السماوات والارض، ان لك رب يملك كل شيء ويحكم كل شيء. فده بعد كده هتعرف تخاطب بقى بالدين، بعد كده تعرف يتقالك لما يتقالك دين تقول والله اه انا اقول اه ولا لا، لكن احنا مش هينفع نبقى عبيد مثلا للمجتمع اصل الناس هتقول، مش هينفع نبقى عبيد للسلطه اصل انا خايف، مش هينفع نبقى عبيد للرزق، ده واحد مشغل حاجه حرام مثلا في مكان واقف فيه بيبيعه فتقول له يا عم ده حاجه ده حرام، يقول لك والله اصل صاحب المحل عايز كده اصل السيستم كده السيستم كده. طب ما السيستم ده بيتغير، انت من تضع هذا النظام انت وغيرك، اكل عيش هعمل ايه؟ تلاقي واقف في محل او واقف في مصنع او واقف في مكان وقت الصلاه ما بيصليش، تقول له يا ابني قوم صلي، يقول لك اصل انا لو صليت وهسيب المكان وهيزعلوا واصل انا مش عارف ايه. يا ابني هو انت عبد عندهم ولا عبد عند ربنا؟ يقول لك يا اخي ما العمل عباده، يا عم الصلاه عباده والصلاه اهم من العمل، هو مين قال لك ان العمل عباده والصلاه مش عباده؟ يعني حد يطلع دي من دي وحد قال لك سيب العمل، بقول لك صلي. ان نقطه ان احنا هو تحول الى عبوديه، هنا الراجل هنا بيقول له مين اللي منعك انك تسلم؟ قال له انت، قال له انا ليه؟ انا عملت لك ايه؟ قال له انت الكبير واحنا تعودنا ان انت لو اسلمت كلنا وراك. طبعا ده منطق يعني في غايه الضعف، لان لو كان هذا المنطق هو المنطق الاوحد او المنطق الصحيح لما اسلم الصديق ولا ما اسلم عمر ولا ما اسلم بلال ولا ما اسلم صهيب، ما كانش الصحابه اسلموا اصلا، يعني الناس اللي احنا بنفتخر باسلام هؤلاء وقصص هؤلاء اسلموا على غير اراده قومهم، يعني لا كان ابوه موافق ولا كانت امه موافقه ولا كان اخواته موافقين ولا كان جانه موافقين ولا كان كبار المجتمع موافقين ولا كان الملأ موافقين ولا كان الاعلاميين موافقين ولا كان كبار قريش موافقين ولا كان حد موافق اصلا ان هو يسلم، لكن هو اسلم رغم انف الجميع لانه اعتقد حقا ان الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والارض، لانه علم الحق فاتبعه. ان احنا احيانا كتير بنعلق الرضا بالحق او الايمان بالحق او اعتقاد الحق على مين؟ على ما يجي لك الاوامر، يقول لك يا عم لما الاوامر تيجي انا اعمل ايه؟ انا بقى انسان كويس بجد والله. طب ولو ما جاتش خش جهنم بقى مع مين؟ مع الناس، الناس كلها داخله ويعني جت عليا انا. لذلك مهم جدا مساله تحقيق الاراده، يعني قبل ما تتكلم في تفاصيل الدين فكر كده انت عايز ايه؟ انت اردتك جنه؟ انت اردتك الاخره؟ انت تريد رضا الله؟ طيب اللي انت بتعمله واللي انت هتعمله واللي انت بتفكر فيه ده هو رضا الله؟ ده سؤال محتاجين نتلوه على انفسنا مرة وراء مرة. حرر نيتك، حرر ارادتك، لان هذا مناط التكليف. ان انسان ربنا سبحانه وتعالى كلفه، انت كلفك ليه الا اذا كنت حر؟ يعني لو انت متساق، طب وانا كلفك ليه؟ ما كلف الناس اللي بتسوق، يعني خلاص والله احنا يا رب ملناش، احنا بص الرئيس اللي يجي علينا احنا هنسمع كلامه، فبالنسبة لنا خلاص انتوا مش مكلفين اصلا، احنا هنكلم الرئيس والرئيس ايه يعني زي ما سيدنا موسى راح لفرعون كده، لان الباقيين خلاص هم اتباع. لكن لما بني اسرائيل ما راحش لكبار بني اسرائيل، راح لواحد واحد بني اسرائيل، الموضوع مختلف. لذلك انت مهم جدا انك تفهم مسألة ان احنا بنتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، موقعنا فين في المشهد، احنا فين في هذه المشاهد؟ هل احنا زي كعب بن اشرف كده وزي عمرو بن سعده لما قال انت، قال ولما والتوجا ما حلت بينك وبينه قط؟ قال له والله انا عمري ما منعتك عنه. هو انا في يوم من الايام قلت لك ما تروحش لمحمد؟ في يوم من الايام قلت لك ما تسمعش كلام النبي عليه السلام؟ في يوم من الايام منعت محمد انه يتكلم قدامك؟ ما الدنيا مفتوحه، ايه ما تروح يا عم تعمل اللي انت عايزه. فقال الزبير انت صاحب عهدنا وعقدنا، فان اتبعته اتبعناك، وان ابيت ابينا. فأقبل عمرو بن سعدة على كعب فذكر ما تقول أن قال إلى أن قال ما عندي في أمري إلا ما قلت، ما تطيب نفسي أن أصير تابعا. قال له والله أنا مش هينفع أبقى تابع. حال بينه وبين الإسلام نفسه، نفسه أبت، نفسه ما دريتش يتخطى نفسه. قال له أنا ما ينفعش أبقى تابع، وما لحدك تنفع تبقى إيه؟ قائد. انا ادخل هنا قائد، لو دخلت قائد ابقى كويس وابقى مسلم وابقى بص كل اللي تقول عليه انا موافق عليه، لو دخلت تابع مش موافق. كبر ما هم ببالغيه الا بشق الانفس. واحد متكبر، عارفين لما ابو جهل كده وابو لهب وكبار قريش وعقبه بن ابي معيط لما قالوا عليه ايه، قالوا له خرج الناس دي من المسجد، ما يقعدوش معانا. يعني ازاي انا هقعد مع بلال وصهيب؟ اعمل لي مجلس خاص بيني وبينك، لكن انا اجي اقعد وسط الناس؟ لا لا، ما اقعدش انا وسط الناس. بيقول لنا والسلام انا ممكن اسمعك واسلم معاك، بس ما تقعديش مع الناس دي. ليه؟ دول عبيد، او دول ضعفاء، او دول ريحتهم وحشه. انا ما اقعدش مع الناس دي اصلا، اقعد مع الناس دي ليه؟ انا اكبر من ذلك. هو يرى في نفسه اكبر من ذلك. يرى نفخ الشيطان في نفسه حتى اصبح يرى انه الاعظم، يرى انه اعلى من الدين. يرى ان الدين انا عم حرك الدين واجيبه واوديه واروح واجيبه، لكن انا راجل ده انت بتعرفش انت بتكلم مين. فراح النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له انا هسمعك، بس طلع فلان وفلان وفلان دول ما يقعدوش معايا. ونزل قول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. نزل قول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت، بس مجرد التفت النبي صلى الله عليه وسلم للعرض ده، يعني مجرد النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى هذا العرض تفكر فيه، فجاء ابن ام مكتوم فعبس، فقال النبي قال الله سبحانه وتعالى ان جاءه الاعمى وما يدريك عبس وتولى، ان جاءه الاعمى وما يدريك لعل يزكى ويذكر فتنفعه ذكر، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. ربنا سبحانه وتعالى سمى الالتفات لهؤلاء له، قال له دول لا قيمه لهم اصلا ولا باكي عليهم اصلا، يعني ده ملوش اي قيمه في الحياه، ده واحد متكبر ولا متكبر عند الله. هو هتبقى زي مين يعني؟ ابليس كان في اعلى الدرجات ونزل في اسفل الاسفلين. ليه؟ هو الدين مبني على التواضع، مبني انك تتكسر، مش تتكسر لرئيس ولا تتكسر للقانون ولا تتكسر لفلان وعلان، تتكسر لربنا. ان انت ما يعيش الشرع يقول لك الشرع ده يمشي على الناس كلها، لا 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 هيمشي عليك. ولو هو مش هيمشي عليك انت حر، انت مش عارف انت بتعاند مين، انت مش عارف انت بتتكلم مع مين، انت مش عارف انت مين بتقف امامه وبتصد رأيه او بتصد كلامه. اليهودي قال له كده، قال له والله انا مش هقدر بتابع، انا ينفع بقى يعني انا مؤمن شايف ان هو رسول، القرآن حق، كلام ربنا كلام عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخير، هو صفته في التوراة، هو اللي احنا هو ده اللي مدار الهجرة، عارف يعرفونه وكما يعرفون ابنائهم. لما بيجي ابنك ماشي في الشارع وانت جاي من المدرسة، هو جاي من المدرسة، لو ماشي وسط 100 عيل بتبص عليه كده تعال عارفه. هم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم، عارف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته بكل صفات. امال ايه اللي منعه ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده يقول لك انا مش هينفع ابقى تابع، انا عندي انا ما اقدرش اقيد، يعني ما تحطنيش في قيود، ما تحطنيش في حاجه تبقى صعبه على نفسي. العبوديه قيود، العبوديه كمال الذل مع كمال المحبة. انك هتتذل، عارف يعني ايه تتذل؟ عارف شفت واحد مذل قبل كده؟ يعني شفت واحد مثلا عليه دين وصاحب الدين ذله؟ شفت واحد عليه عامل مصيبة واللي له حق ذله؟ شفتوها دي قبل كده؟ شفتوا القهر؟ اه عادي يعني قهر الرجال اهو. القهر ده بقى مفروض يكون لله. لما بتتذل لله ربنا بيعزك، لما بتقهر لله ربنا بيرفعك، لما انت بتبعد عن ربنا فبتبدأ تعمل ايه؟ تبدأ تقهر للمخلوق، تبدأ تتذلل للمخلوق يبدأ يسيطر عليك، تبدأ تتذلل للشيطان يبدأ يسيطر عليك، يوجهك يغويك يمين وشمال. لأن انك انت تركت خشية الله الى خشية الناس، وقلبك لازم يخشى. يعني في حتة في قلبك كده لازم تتملى، لو انت ما ملتهاش بالحق هتتملى بالايه؟ بالباطل. يعني لو انت ما حبيتش ربنا هتحب غير ربنا، لو انت ما خفتش من ربنا وقعدت تسمع عن ربنا وتسمع عن الدار الاخره وتفكر في الدار الاخره وتفكر في الموت وتفكر في العذاب وتفكر هتقول ايه لربنا لما تقابله وتفكر في الحوض، لو انت ما فكرتش في الاخره هتفكر في الدنيا. يعني لو انت متخيل انك هتقعد ما تفكرش مش هيحصل، هتقعد تفكر، لازم هتفكر. ومش بس كده، ده انت هتفاجئ ان انت التفكير ده بيجيب تفكير، التعلق بيجيب تعلق، تعلق قلبك متواصل. يعني كل ما انت بي 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 بتنتهي عند نقطة اذا بك ايه؟ تفتح نقطة اخرى، وهكذا نقاط وراء نقاط، القلب بيفضل ايه؟ يتقلقل. لذلك مهم جدا يا جماعة ان احنا نفكر في تحقيق العبودية، في تحرير الارادة. هو انا لو كنت ايام اليهودي ده وانا على دين اليهودية ده، يا ترى كنت هسلم مع النبي عليه السلام؟ يعني في يهود اسلموا زي عبد الله بن سلام، قالوا عليه، قالوا عليه الاول عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا، قالوا له ده احسن واحد في الدنيا. عارف لما يطلعك احسن واحد، يا ده راجل شاطر ودكتور ومؤدب وصادق، بص يديك حاجه جميله في العطايا، وبعدين فجاه يحصل ايه؟ يحصل ان انت خالفته، ده راجل كذاب ومنافق وفجر وضلالي. لا، هو ايه اللي حصل يا جماعة؟ عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا، ازاي تغير؟ ازاي تغير من عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا الى ايه؟ الا انه يكون سفيهنا وابن سفيهنا. هو ده بالظبط اللي هو حاصل، ان هو هما الموضوع بالنسبة لهم انت هتخالف رأيي ولا هتوافق رأيي. في ناس عبد الله بن سلام واجه هذا، يعني واجه ان هو يتقال عليه كده وكمل واستمر. ليه كمل واستمر؟ لانه امن ان هذا هو الحق. ناس رضا بقى، ناس ما رضتش، رضا الناس غايه لا تدرك فلا تسعى لها، رضا الناس غايه لا تدرك فلا تسعى لها. اياسوا من الناس يا جماعه، كبروا دماغكم من نظر الناس، مش مهم الناس ترضى، والله ما هيرضوا، والله لو عملت ايه، لو ايد صوابعك العشرة شمع ما هيرضوا. راعي الشرع في معامله الناس، ربنا امرك بحسن خلق احسن خلقك، ربنا امرك بالبر بر، ربنا امرك بالصله صل. يرضى ما يرضاش، صدقني مش هيرضى. صدقني الناس لا ترضى، الجميع لا يرضى، لكن الله يرضى. فما أجمل معاملة الله. يعني خلي المعاملة مع ربنا جميلة، أسهل وأرقى وأتقى. الصحابي أو هذا الرجل اللي هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لغة يهود، بدأ يتعامل مع اليهود، واليهود انكبوا على أنفسهم في بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهم معاهدة اسمها معاهدة بني قريظة. هذه المعاهدة خلاص هم نظير أجلاهم وقينقاع أجلاهم، وكان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة دفاع مشترك، فبقى فيه ايه؟ معاهدة جديدة. هذه المعاهدة تنص على مجموعة بنود، منها ايضا مسألة الايه؟ الدفاع الايه؟ المشترك. يا ترى هل سيحترم اليهود العهود والمواثيق؟ يعني سنرى بعد ذلك كيف انهم غدروا، بل قرروا ان هم يعني يفعلوا شيء صعب جدا، خانوا العهد وقرروا هم نفسهم ان هم يقتلوا المسلمين في وقت الحرب. يعني هم نفسهم قرروا الاعتداء، وكيف حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب. يعني هم استغلوا فرصة ضعف المسلمين أو انشغال المسلمين في الأحزاب وقرروا ان هم يهجموا. لكن هم احنا لسه في مرحلة الايه؟ في مرحلة المعاهد. في الوقت ده جاء خبر للنبي عليه الصلاة والسلام ان رجل اسمه أبو سلمة مات. أبو سلمة ده فاكرين قصته؟ الرجل من المهاجرين الأول اللي كان عنده زوجة اسمها أم سلمة وطفل واللي هو سلمة، وازاي ان هو لما جه يهاجر اهل مراته مسكوا فيه وقالوا لا مش هتاخد بنتنا مننا، وهو قرر انه يترك ابنت زوجته وطفله هو ايه ويهاجر، وبعد ذلك قعدت مراته سنة تبكي، وبعد كده هاجرت له، وكيف شهامة الرجل عثمان بن مزعون وخرج بها وهو على الكفر شهامة، خد من مكة للمدينة 500 كيلو وهو ماشي قدامها عشان يأمن الطريق ورجع لوحده. كنا تكلمنا في أحداث الهجرة عن أبو سلمة. أبو سلمة ضرب في أو طعن في غزوة أحد وكان به جرح غائر، وبعد 5 شهور اللي هو الفترة اللي احنا فيها ديت في قصة النضير انفجر جرحه ومات من النزيف، مات. طبعا يعني انا بقول لكم ان في 140-150 واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة ديت ماتوا، فما كانش المدينة محتاجة مزيد احزان، يعني ما كانش فيه محتاجين ان يبقى فيه في احزان كثيرة، لكن هذه الاقدار ان احنا لازم توطن نفسك على ده، ان الناس اللي انت شغالة في الدين والناس اللي انت متعلق بيها في الدين والناس اللي هي قريبة من قلبك في الدين، الناس دي عادي ممكن تموت في اي لحظة، يعني وطن نفسك على انك ما تتعلقش بحد في الدنيا، وطن نفسك انك هتستمر حتى لو وحيد، وطن نفسك ان لك يا رب تتعامل معه. هذه نقاط مهمة، ان احنا احيانا بيبقى هو شغال في الدين في البيئة حابب ان هو يشتغل وسط الايه وسط الهيصة، احنا مش هتلاقي الهيصة، يا ترى تستمر، يا ترى هتكمل في الدين لو ما لقيتش حد، يا ترى عيش ده فكر، عيش ده فكرة قبل ما تعيشها تطبيق، يا ترى لو انت ما فيش حد حواليك هتعرف تكمل، هتكمل في ايه، ايه يخليك تكمل، ايه ثبتك، دعاء، عبادة، عمل صالح بتعمله بينك وربنا مستمر، علم بتعلمه، ايه اللي انت شايف ان انت ممكن تكمل فيه. ابو سلمة مات وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعود هذا، ان بقى فيه مآسي. المرأة اللي هي زوجة ابو سلمة اللي هي ام سلمة، هذه المرأة قاست مقاساة شديدة، تخيلوا كده يا جماعة ان الست دي جوزها هاجر، يعني هي اسلمت في مكة وقضت التعذيب في مكة، بعد كده جوزها هاجر وهي اتثابت في مكة، وبعد ما اتثابت في مكة سنة وفضلت تبكي سنة كاملة، اهلها اذنوا لها ان هم ايه ان هي تاخد اهل جوزها، اخذوا الطفل واهلها منعوا انها تسافر، فبقى اسرة ممزعة، طفل مع الاب مع الجد للاب والجدة للاب، وهي مع اهلها، وابو سلمة سافر مهاجرا الله لا يفكر الا في رضا الله سبحانه وتعالى، وبعد كده اخيرا اهل جوزها جابوا لها سلمة، وبعد كده هي اخذته وهجت بيه لوحدها، ولما وصلت خرج ابو سلمة في غزوة احد وبعدين ايه جرح، وبعد كده خرج الى بني عبد الاسد، اخرج النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على بني عبد الاسد، ثم ايه ثم وهو عائد انفجر جرحه ومات. عدى 3 شهور بقى في عندنا اسرة منهم فيهم امرأة شديدة الايمان لكنها مكلومة تتعرض لألم شديد، وكان هنا نقطة مهمة، نقطة ان الحياة الاجتماعية عند الصحابة وعند النبي في حياة المسلمين كانت سهلة قوي، ودي من اهم المميزات، من اهم المميزات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن الدولة القومية اللي احنا عايشينها دلوقتي، ان الحياة الاجتماعية كانت سهلة، يعني كان سهل قوي ان حد يتجوز، كان سهل جدا ان 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 موضوع يتم الجواز بامر بسيط، ما كانوش عندهم تشديدات اللي عندنا، ما كانش عندهم الكلكعه القيود والصعبه التي عندنا. افهم ان الناس اخلاقها بقت صعبه وان لابد يكون في قيود، افهم ان الرجاله بقى فيهم نوع من انواع الاستخفاف، وان هو لو لم يكن هناك قيد مادي او قيد بالقوه فهو ممكن لا يكون صاحب شهامه ولا صاحب رجوله ولا صاحب كلمه. يعني من الحاجات المهمه يا جماعه هو العقود بتتم بالتوثيق ولا بالكلام؟ الاصل في العقود الكلام صح. يعني انت لما تيجي تبيع لاب مفروض ان هو لما يجي يبيع ويشتري يقول لك ايه انت بعت اشتريت. اه انا بعت اشتريت. لو حصل حاجة وواحد اشتكاك انت كلمتك اللي موجودة ولا العقد اللي بينك وبينه؟ مفروض ان كلمتك, المفروض ان كلمتك, المفروض ان كلمتك بقت احد من السيف احد من العقد. فيقول لك مش ماسك عليها حاجة, شوية مكتوب. ايوه بس انت اديت كلمة, او انت نصبت, او انت عندك خلل, عندك مسؤولية معينة. هو هنا بيعمل ايه؟ بدل ما فيش حاجة مكتوبة حد شاف خلاص فيش حاجة, انت مش ماسك عليها حاجة. ويبدأ يساومه فين؟ يساومه لان مفيش حاجة مكتوبة. يقول له لكش حاجة اصلا يا عم, اللي انت عايز تعمله اعمله. ويبدأ يبخسوا حقه. ليه يبخسوا حقه؟ عشان مفيش حاجة مكتوبة. يا صديقي الامر مراقب, يا صديقي الكلمة عهد, يا صديقي يصب الناس في النار حصائد الألسنة. يعني الكلمة كلمة, الزواج بكلمة والطلاق بكلمة, التوحيد بكلمة والكفر بكلمة. يعني مش لازم عشان هو يدخل الإسلام يروح يعمل شهادة. هو لو شهد أن لا إله إلا الله رسول الله والتزم طاعة الله سبحانه وتعالى هو كده إيه أسلم. هو مش محتاج حاجة تانية, مش محتاج عشان بعد الشهادة حاجة تانية. نوثق بقى ونعمل حاجات جميلة وظريفة عشان الناس تعرف, وده إشهارات وحاجات جميلة كويسة. لكن هو ثبت إسلامه بالإيه؟ بالكلمة. وثبت كفره بالكلمة. ثبت الزواج بالكلمة وثبت الطلاق بكلمة. توثيق الزواج والطلاق ده أمر قيد, يعني أمر ممكن الناس تعمله جميل, لكن ليس عليه أصل أمر الزواج والطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة انقضت عدتها خطبها لمين؟ لنفسه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم متزوج سودة, متزوج أم مين؟ عائشة. متزوج أم منين؟ حفصة. وبعدين تزوج مين؟ أم سلمة. وخديجة ماتت. وبعدين تزوج بعد أحد أو بعد بين نضير مين؟ أم سلمة بعد انقضاء عدتي. المرأة مكلومة وما فيش حد يشيل. هنا نقطة مهمة يا جماعة, نقطة النبي وهقول حالا هو وإحنا بنتكلم على باقي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل, يعني كان شهم, يعني ما كانش يسيب حد يقع في مشكلة ويقول له ماليش دعوة. اللي كان بيعرف يساعد يساعد. مش هقولك انه كان متحمل دنيا الصحابة, يعني مش كل صحابي عنده مشكلة انما سامح له دنيويا عادي. ممكن كان صحابي يتجوز والنبي ما يعرفش, صلى الله عليه وسلم زي عبد الحب نعرفه كده. ممكن يكون واحد مديون والنبي عصام ما يعرفش, او هو لا يجد يعرف وما عندوش حاجة, فيقول له خليه كاتب يا سلمان وهو يحاول المساعدة. لكن غالب حياة النبي عليه السلام انه كان بيشوف مشكلة كان بيعمل ايه؟ كان بيقف, كان بيحاول مساعدة, حتى لو بالدعاء, حتى لو بالدعم النفسي, حتى لو بالمشورة. يقول له اعمل كذا وكذا وكذا. ما قال له انا عندي مشكلة اعمل ايه؟ قال له روح اسرع. سلمان لما قال له انا كتبت اليهودية على عدد معين من النخل ان انا ازرعه, واليهودي يهودي, قال له النخل لازم يطرح. يعني مش تزرع نخل, يعني مش تجيب لي نخل وتزرعه يبقى النخل ده بتاعي. قالوا لا تزرعه ويطرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له انتظر لما انا ايه؟ لما انا اجي احط انا اللي اغرسه ده بيدي. فكان هو سام اللي بيقدر يساعد بيه بيساعد. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة. ده نقطه فرح كده في ايه؟ في الاحداث الضخمه التي مليئه بالايه؟ بالبلاءات بعد احد, ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة. واتولد في الفتره دي يطلع علي بن ابي طالب ايه؟ الحسن. الحسن ابن علي ابن ابي طالب. عارفين الحسن والحسين؟ احنا في سنه كام دلوقتي؟ 4. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات والحسن كان عنده كام سنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يموت سنه كام؟ 10 بعد الهجره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مات وحسن كان عنده كام سنه؟ 6 سنوات. هو يا جماعه احنا في سنه 4. هو 3 سنه 4 وبعد كده نوع الصيام مات سنة كام؟ سنة 10. يبقى اللي كان عندك بقى اللي كانت سنة وبعد كان عنده كام سنة بعد سنة 10؟ 6 سنين. غزوة بني لحيان. بني لحيان مين؟ بني لحيان فاكرين بني لحيان اللي هم طلعوا على الصحابة وقتلوهم، اللي هم رعل وزكوان وبني لحيان، اللي هم اللي قالوا احنا عايزين قراء يعلمونا، وقاموا طالعين قتلنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدعي عليهم شهر، وبعد كده نبي صلى قرر ان هو ايه يخرج اليهم. خرج في جماد الاولى على رأس 6 أشهر من صلح بني قريظة بني لحيان يطلب باصحاب الرجيع اللي هم خبيب واصحابه اللي هم 10، وظهر انه يريد الشام ليصيب من القوم غيره. يعني قال ان هو عايز هيطلع ناحية الشام، ودي كانت تورية ان هو اصلا كان بيوري. يعني ايه؟ يعني ما كانش يقول للناس انا رايح فين ليه. عشان اخوه ما ينتقلش. طب مش هو اللي يقول لهم دول صحابة؟ فيه صحابة عادي، ممكن ان هو بيحب يتكلم لسه ما خدش القوة قوي، ففي عيون ممكن يكون الجيش مخترق، في منافقين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوري ده من الواقعية، ان احنا محتاجين يبقى عندنا واقعية شوية. احنا دايما لما بتعيش وسط الناس الطيبين اهل المساجد فبيعتبر ان دول ايه؟ دول ملائكة بقى خلاص، فبيبقى مش قادر يتخيل ان ممكن واحد يحصل منه ان هو يبقى منافق، مع انه قاعد جنبك وبيصلي وملتحي وكل حاجة، وهو دل عليك مثلا. او مثلا واحد يكون مثلا بتاع دنيا وباعك في دقيقة باي عشوة مثلا، ويعني هو مش متخيل ده، فبقى عنده صورة مثالية. انا دايما بضغط على موضوع ده شوية، لان انا يعني هذا من بلايا هذا العصر، اللي هي التصورات الوهمية، الصور المثالية. وده من احتكاك المسلمين كثيرا بغير المسلمين من النصارى وغيرهم، اللي رسم عندهم صورة عن الدين هي مش دي صورة الدين، فبقى خلى الناس ابتعدت عن الدين، لأن هو خايف، لأن الدين عنده مش واقعي. دي ما الدين عنده في أفاق عالية، اللي هو مثلا ايه عارف يقول لك ليه ما بقومش الليل عمر؟ يقول لك والله انا ما بقومش الليل، اصل انا عشان اقوم الليل لازم اكون عندي طاعات كتير. يا عم ما تقوم تصلي كل واحد وكل واحد وكل واحد وكل الناس. يا عم واظب على الوتر. هو بالنسبه له اترسم عنده انه قيام الليل لازم يجيب ايه؟ لازم يجيب ساعتين واللمبه تكون منوره وتكون مضلمه حته وفي طقوس كده والجو حلو والشباك مش عارف ايه، واكون انا نمت وصحيت بعد الساعه كذا، واكون بقى قرات السوره بالليل وعملت فيها تفسير. بص عنده شويه طقوس كده، الطقوس دي عملت ايه؟ منعته ان هو يقوم الليل. ما بتصدقش ليه يا عم؟ يقول لك اصل هو يطلع نصاب. يعني من الاخر كده ما بتصدقش ليه؟ هو عشان لازم يتصدق، لازم يتصدق لواحد بص يعني عنده فقر، راجل تحت البلاطة. فلو لقى الراجل مثلا عنده مثلا لابس هدوم ما يستحقش الصدق. يعني انت مفروض تتصدق عليه، فبينتج عنه ايه؟ مش بيتصدق. هو خلاص بقى في صورة كده في دماغه انه عشان يتصدق لازم الصدقة تطلع فين؟ احسن واحد اكتر، يعني هو الراجل هياخد الصدقة هيمصها. عارف اللي كان بيبص النوى اللي هو كل جنيه ينتفع بيه في موضعه. لو قال لا لا الراجل عنده شويه معاصي ولا سفيه ولا عنده مشكله، قال لا لا مش متصدق انا عم. طب والناتج ايه؟ الناتج انا مش متصدق. الصلاه، الصيام، القيام، الذكر، الدعاء، الدعوه، التعليم، العباده، صور مثاليه مانعه. الناتج النهائي بعد يعني دعكه من الأمثلة الكثيرة، الناتج النهائي إن إحنا بقينا بنترك العبادات حتى أو تحت زعم إن العبادات ما بتقعش موقعها. وده خلل. إن يا جماعة عادي ممكن تصدق اليوم على زانية، تصدق اليوم على سارق، وتلاقي بقى فلان عامل منشور على الفيس ولا في أي موقع من المواقع الاجتماعية وكله بيجري عليه. بيجري ليه؟ قال لك أصل طلع يا جماعة أنا عارف ما تديش واحد نصاب، تحرى بصدقاتك الايه؟ الفقير والمحتاج. وأنا ما أقولكش روح عدي صدقتك لأي حد، بس بلاش الصورة تبقى هي دي الصورة، إن كل الناس اتفقدت الثقة في كل حد. يعني بقى لو شفت أي حد مش هتتصدق. طيب هتصدق عند مين؟ هتصدق عند الراجل اللي انا عارفه. طب اللي انت عارفه ده تعرفه ازاي؟ اقول لك حد هيدلني عليه. طب انت مين يدلك عليه؟ مفيش حد. طب انت منتظر بقى سيدنا جبريل ولا ملك الملائكه ينزل لك عشان يقول لك مين اللي هيعمل؟ مش هيحصل. اخد بالاسباب وانزل دور. لكن انت منعت نفسك من صدقة لان في صورة بقت مرسومة. اصل الناس عارف انت ايه ليه بتعملش باخلاق حسنة؟ يقول لك اصل الناس ما تستحقش الاخلاق الحسن. طب ما انت كده انت نفسك اللي هتتضرر. ما انت كده مش هيبقى عندك اخلاق حسنة. نكمل بعد عشان ان شاء الله. الواقعية ان النبي صلى الله عليه وسلم ورع على الناس. يعني مهمة يا جماعة جدا مسألة الواقعية دي في التعامل الديني. يعني بلاش لما نيجي نعمل اي حاجة في الدين نبني على الاوهام. في ناس بتنحي الدين جانبا وتنطلق من الواقع فقط، فبتحس ان هو بيتحرك في الدين. فين الدين؟ يعني هو بيتحرك بمفاهيم العلمانية اللي هو مفيش دين اصلا، اللي هو باخلاق ملهاش علاقة بالدين خالص، اللي هو بينصب وبيكذب وبيزور وكل حاجة. فانت بتستغرب والاسم انه بيشتغل عمل دين او الاسم انه هو متدين. ولا ألوم عليه انه هو متدين في الصلاة والصيام والذكر جزاه الله خيرا على افعالي، ولا يعني احنا ما عندناش في الدين ان انا هسقطك. يعني كل انسان يحمد على ما فيه من خير ويزم على ما فيه من الشر، ولا على ما فيه من الطاعة ويبغض ويعاد على ما فيه من المعصية. كل الناس فيها يجتمع فيها الطاعة والايه والمعصية. انا مش بتكلم على الانبياء، انا بتكلم على البشر. فطبيعي ان باقي البشر يعني من غير المعصومين ان هو بيجتمع فيه طاعة ومعصية، وكل الناس فيها كده. يعني احنا ما عندناش في الاسلام ثقافة اللي هو فلان حلو وعلى طول هو حلو، بس عادي لو في معصية او في خطأ بيقف عند هذا الخطأ. الحق اعلى من الجميع. وكذلك ما عندناش في الدين ان واحد سقطه. يعني منهج التسقيط ده مش موجود. هو ممكن تسقطه في معيار معين. يعني دايما الناس بتستدل في التسقيط على ايه، او في الجرح على ايه، على مثلا علماء الجرح والتعديل في الحديث. وعلماء الجرح والتعديل بيجرحوا في الحديث مش في الحياة. في صفة قادحة زي الكذب مثلا، لكن وهذه قادحة في لانها متشعبة في شتى انواع الحياة. لكن عادي ممكن يكون واحد ضعيف في الحديث لكن قوي في العبادة، قوي في الفقه، قوي في العقيدة، قوي في الحق. ممكن واحد يكون ضعيف في العلم لكنه سيف من سيوف الله. فهنا لما بتيجي تحكم على معيار معين. المعيار انك انت فلان ده انت موقعه خالص، ده مش موجود في الدين. لان كل الناس مخاطبة بايه؟ الدعوة الى الله. الا من سبق عليه الايه؟ الكتاب. يعني سبق عليه الكتاب يعني ايه؟ يعني اما مات على المعصية، واما انه نزل عقوبته في الآخرة وهو في الدنيا زي أبو لهب كده. هو خلاص هو سبق عليه الكتاب. يعني هو بعد نزول تبت يد أبي لهب تبه، ومش مكلف الآن إن هم يروحوا يدعوه. اللي هو لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هو نوح عليه السلام مش مكلف إنه يروح يقول لهم. هو هنا وقف عنده التكليف في إيه؟ بدعوة هؤلاء. لأنه خلاص هو الله سبحانه وتعالى أخبره بإيه؟ بأن هؤلاء يموتون على الكفر ومعاقبون على هذا الكفر بالنار والخلود في النار. فهو مش هيروح لهم امنوا ان انتم هتموتوا وتخشوا النار. هو خلاص هو هنا انتهى التكليف في دعوة هؤلاء. فاهمين؟ فمسألة الواقعية مهمة جدا في التعاملات الحياتية. وفي ناس تانية بتتعامل في الدين ان هو بيقرأ الكتاب فبيعمل ايه؟ فبيعيش الكتاب. يعني هو قرأ مثلا قصة مثلا مصعب بن عمير مع امه، فهو عاش ان انا ايه؟ ان انا مصعب والست ديت ايه؟ هي ام مصعب. يا عمي امك غير ام مصعب خالص. يعني دي حاجة ودي حاجة. عاش مثلا قصة امام احمد في المحنة، فهو اعتبر نفسه الامام احمد. وكل من حاول عارف مثلا قصة ابن تيمية وصراعاته الفكرية مع الجميع وقوته في ايراد، فهو قرر ان هو يبقى هو ابن تيمية. يا عمي انت مش ابن تيمية، ولا ده واقع ابن تيمية، ولا الناس ديت هما هؤلاء علماء الذين كانوا يناظرون ابن تيمية. يعني الناس دي كانت علماء، حتى اللي كانوا بيناظروا كانوا علماء. انت بتتكلم في ناس في حاجة تانية خالص، في مستوى تاني خالص. يعني اللي بيود الدين بالعقل او اللي بيقدم العقل على النقل زي المعتزلة مثلا ما هماش مطلقا زي العلمانيين اللي هو اصلا مش عارف لا دين ولا اي حاجه خالص. يعني التاني كان عنده دين وكان عنده ادله وكان عنده ايات وكان عنده احاديث وكان عنده فهم وكان عنده ادراك لنوع معين من التاويل، لكن التاني ده تاني خالص في حاجه تانية خالص. قالت النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحابه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني لحيان ليصيب منهم غيره حتى نزل منهم بأرض من هذيل فوجدهم قد حزروا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم واخذ الاسباب وفي الاخر طلع ايه؟ عرفوا منين؟ عرفوا. هنا دي نقطة مهمة جدا، انك انت بتتعامل في الدين خلاص متوقع ان انت في اختراق معين لازم، مش هينفع بقى تتأزم وفلان وتعمل تحقيقات مع واحد واحد يعني يفكر واستدرك وفكر هي جت منين، لكن خلاص هو ده واقع حصل. حزيره ومش بس حزيره، ده حزيره وتجهزوا صعدوا على الجبال وجهزوا عدة عشان يقتلوا مين؟ المسلمين. فبقى المسلمين لما يروحوا طبعا هما دي أرضهم فهم أدرى بإيه؟ بالأرض من المسلمين. الحاجة التانية ان هما في المستوى أعلى والتانيين فين؟ في الوديان. هيجيبوهم. فتمنعوا في رؤوس الجبال فقال صلى الله عليه وسلم لو أن هبطنا عسفان لرأت قريش أن جئنا مكة. لو إحنا نزلنا الوادي ده قريش مش هتفهم إن إحنا جايين لبني لحيان، هيقولوا إيه؟ إحنا جايين نغزو مكة، فيبقى عندنا هنقتل بني لحيان وهنقتل إيه؟ مكة، يبقى الطريق ده مقفول. فخرج صلى الله عليه وسلم في 200 راكب حتى نزل عسفان ثم بعث فارسين حتى جاء كراع الغبيم ثم انصرف إليه فذكر أبو عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعسفان صلاة الخوف. هنا جاء صلاة الظهر فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ إيه؟ يصلي الظهر. المشركين شافوا المسلمين بيصلوا الإيه؟ بيصلوا الظهر فقالوا نهجم عليهم نقتلهم ولا ننتظر إيه صلاة الخوف؟ صلاة الخوف صلاة شرعت للنبي صلى الله عليه وسلم، روى أهل السير أنها صلاها 10 مرات وثابت يعني أنها في 4 أحاديث أنها صليت إيه؟ 4 مرات اللي هي في ذات الرقاع وبطن نخل وعسفان وذي قرد. حديث ذات الرقاع هيجي معانا ان شاء الله المره القادمه، وفي خلاف في ذات الرقاع هل هي قبل يعني خيبر اللي هي ما بين كريزه وخيبر ولا هي في الاحداث ديت، وفي يعني البيهقي يرجح وعلى خلاف ابن حجر وابن القيم ان هي في كانت بعد ايه بعد النظير لحديث جابر ان هيجي معانا يعني ان جابر في غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم كان جابر متجوز، فمعنى ان هو اتجوز ان هو كان متجوز قبلها، وهو اتجوز وهو عائد من ايه من هذه الغزوة ذات الرقاع. فيقولوا بقى هو ازاي يبقى اكيد كده ذات الرقاع قبل ايه؟ قبل الأحزاب، على ان البخاري روى الحديث بعد ايه؟ بعد الأحزاب، لكن رواه بغير صيغة يعني مش سند الحديث للبخاري، رواه في كتابه تمويض، صيغة التمويض بيسموها صيغة التمويض. طيب خلينا قبل ما من 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 نوصل لذات الرقاع واحنا في بني لحيان، ان الصحابة راحوا النبي عليه السلام بالصحابة ذهبوا الى بني لحيان ووجدوهم ايه؟ قد حزروا، وطبعا غالب هنا في الموقف ده ما حصلش معركة. النبي عليه السلام جاءت الصلاة، هينفع تصلي واحنا في الحرب؟ يبقى الصلاة اهم ولا الدرس؟ ناس بتحارب، حارب يعني ممكن تموت، ومع ذلك هو بيصلي. تخيل واحد ماسك مدفع في عصرنا الحديث بقى وماسك مسدس وجي وقت الصلاة شرعا يصلي؟ يصلي يكبر ويصلي صلاة الخوف. النبي أصلا كان بيصلي صلى إمام وقدامه عنده صفين أو عنده صفوف، الصف الأولاني بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم والصف الثاني بيحرس بيقوموا مع بعض ركوع مع بعض وهم واقفين بيصلوا عادي، الصفين بيقعوا مع بعض مع النبي صلى الله عليه وسلم عادي او الصفوف بتقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ركوع الصفوف اللي ورا تمسك سلاحها وتوجه سلاحها للعدو وممكن تقاتل تضرب بيه، والصف الامامي ساجد خلصوا ركعه وبعد كده ايه قام النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ركعه ثانيه يبدله، الصفوف اللي ورا تطلع قدام تكمل الركعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصف اللي صلى الركعه دي هتعمل ايه؟ يرجع ورا يمسك سلاحه ويقف يدافع. انتوا متخيلين المشهد؟ هي الصلاه مهمه للدرجه دي؟ الصلاة احنا بنضيعها وننام عليها وبنطنشها وبنكبر دماغنا منها. وبعدين الصلاة مهمة لدرجة ان الناس وهي في وقت المعركة بتقاتل ده يصلي وواقف صف ويقف يمسك سلاحه وهو بيصلي ويضرب ويبقى بيراقب ويبص عيني يمين وشمال عشان ما حدش يهجم عليه ويحرس التاني اللي بيسجد. وبعد كده ده يجيب بنام عصام يسلم ويقف يحرس والناس. وبعد كده كل صف يجيب السجود اللي كان عليه يجيب الركعة اللي كانت ناقصاه. وكل صف هو بيجيب الركعة الصف التاني حميه بينتظروا بعض. يعني هو بيقاتل وهو بيصلي ماسك سلاحه وهو بيصلي. لو جه واحد يهجم على المسلمين هيرميه وهو بيصلي. لو هو شاف واحد هيطلع يجي وراه وهو بيصلي اللي هي شرعت صلاة الايه الخوف. هذه الصلاة التي شرعت او شرعها الله سبحانه وتعالى ونزلت ايات القصر والجمع في هذه الاوقات حتى نتعلم ان الصلاة امرها جلل. أن امر الصلاة امر مش بسيط. امر الصلاة امر صعب امر عظيم. ان الصحابة وهم هم في ذات هم في بني لحيان بيصلوا ايه بيصلوا صلاة الايه الخوف. قالوا كلمة جميلة قوي عن ابي عياش قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان وعمشرين. كتاب البيهقي ده النبوة البيهقي هذه رواية البيهقي بيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان وعمشرين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركين لقد كانوا على حال لو اردنا لاصبنا غيره. واخذ الناس السلاح وصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفين مستقبل القبلة والمشركون مستقبلوهم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا. وبعد كده بدا يذكر صفة صلاة الخوف. على فكرة صفة صلاة الخوف فيها برضو جدير بالذكر يعني ان لها عدة صفات. يعني الصفة اللي انا ذكرتها دي احد الايه الصفات. العلماء ذكروا لها يعني عدد صفات يقارب العشرة تقريبا لصلاة الخوف. وقال وهذه الصفة أخرجها مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث عطاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري. بيقول جابر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب الظهر بنخل فهم به المشركون ثم قالوا دعوهم. شوفوا بقى الرواية بيقول ايه دعوهم فإن لهم صلاة بعدها أحب إليهم من أبنائهم. يا الله. قال له لو أنت عايز تجيبهم هاتهم في صلاة العصر. صلاة العصر دي هم بيحبوها أكتر من عيالهم. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر والعصر. يعني ايه هم كانوا منتظرين العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ايه جمعا. قال وصفهم صفين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ايديهم والعدو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكبروا جميعا وركعوا جميعا ثم سجد الذين يلونه والاخرون قيام. فلما رفع رؤوسهم سجد الاخرون ثم تقدم هؤلاء وتاخر هؤلاء. فكبروا جميعا وركعوا جميعا ثم سجد الذين يلونهم والاخرون قيام. فلما رفع رؤوسهم سجد الاخرون. واستشهد البخاري بروايه هشام الدستوائي واخرجه مسلم من حديث ابي خثامة عن معاوية عن ابي خثامة زهير بن معاوية عن ابي الزبير عن جابر لانه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو منا عليهم ميلا لاقتطعناهم. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وذكر ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم. الصحابة كانوا متعلقين جدا بالصلاة جماعة. وأنا عايز أقول لكم أن ده عمود الدين. يعني لو أنت عايز تؤمر واحد أنه هو يكمل في الدين الصلاة. يعني حاجتين هما حقيقة أركان ثبات الإنسان. الصلاة والصحبة. الصلاة القرآن. الصلاة الذل. الصلاة الخشوع. الصلاة الخضوع. الصلاة أنك تسمع كتاب ربنا وتتدبر كتاب ربنا. أنك تقابل مصلين. أنك لن تعدم خيرا من المسجد. فجمع ذلك في المسجد انك انت في المسجد بتقابل ناس صالحين وبتعمل ايه وبتصلي. لذلك مهم جدا ان احنا نهتم بامر الصلاه. الصلاه مش في هامش الحياه. مش بعد الدرس وبعد الحصه وبعد الشغل وبعد المصنع وبعد الحياه ولما اكون فاضي مش مهم اصلي. الصلاه قبل كل شيء. ان احنا محتاجين نهتم بأمر الصلاة. نهتم بمواقيت الصلاة. نهتم بأعمال الصلاة. نهتم بما قبل الصلاة. نهتم بمذاكرة الصلاة. نهتم بفضل الصلاة. يعني نذكر نفسنا كل فترة كده في كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة للمروزي, وفي كتاب اسمه الدين هو الصلاة للشيخ فريد الأنصاري, وألف في الصلاة كثير جدا. محتاجين نهتم بأمر الصلاة, محتاجين يعني نعيش شوية مع الصلاة, نفكر انت واقف من ايد ربنا هتقول لربنا ايه سبحانه وتعالى, انت هتحاسب على هذه الوقفة, هتحاسب انك تأخرت عنها ليه, وتحاسب انت عملتها ازاي, اللي هو انظروا في صلاتي اتمها ام لا, اتمها ام لا, يعني هيتحاسب على كمال الصلاة, هيتحاسب على كمال الصلاة, اللي هو عشان كده شرع صيام النوافل حتى تجبر هذا النقص في صلاة الايه الفرائض. فامر الصلاة امر جلل, انتم متخيلين ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بني لحيان وهو مأمور ان هو في وقت مثل هذا الوقت, يعني لو كانت الصلاة ممكن ان احنا نأخرها شوية ونتغاضى عنها شوية لأخرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الموقف ان هو الصحابة هيتقتلوا, جيش قدامه في حرب, ومع ذلك ينزل سيدنا جبريل يقول له صلي صلاة الخوف, ويصلي يصلي بالجنود, لان امر انك انت قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى امر خطير, هو ده بلاء الدنيا. يعني انت في الدنيا بيمر بيك احداث كثيرة, لازم وانت في كل حدث بيمر بيك تفكر هو فين ده في علاقتي بربنا, ده هيقربني من ربنا ازاي. يقولوا لا تنشغل بالنعمة عن المنعم ولا بالبلوى عن المبتلي, ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ببلوى عشان تفكر هو فين علاقتك بربنا, وأحيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتليك يعطيك نعمة الإنسان يفرح ويفخر ويبدأ يطغى. فلا انت أخذت النعمة محتاج انك تفكر في شكر هذه النعمة, محتاج انك انت تفكر في الثناء على الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك هذه النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم. أخبرنا عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن يعقوب قال حدثني يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير, فذكر حديث اللي هو حديث الايه صلاة الخوف. فصلاة الخوف أنا بقول لكم مشروعة, وممكن احنا عشان احنا عايشين حياة يعني فيها نوع من أنواع الاستقرار, فالناس ممكن الجيش أو الجنود أو الناس اللي بتبقى في قتالات أو بتتعرض لمسألة القتال هي ده أكتر ناس بتبقى إيه بتبقى يعني بتتعلم صلاة الخوف. لكن مهم جدا إن احنا لنا فيها عبرة وإحنا بنتذكر سنة النبي أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, إن احنا نفهم إن أمر الصلاة مش بسيط, يعني لا ينبغي أن ننشغل عن الصلاة, اللي هو كان الحسن يقول من هانت عليه صلاته فما الذي يعز عليه. يعني لو واحد الصلاة بقت هينة عليه هو ايه تاني يبقى عزيز بقى, لو واحد معاملة ربنا وعلاقته بربنا مش مهمة, ايه اللي مهم؟ انك تبقى مكانتك حلو عند الناس, انك تبقى صاحب فلوس, انك تبقى صاحب سلطة, انك انت يشار اليك بالاصابع, ان الناس تفرح بيك وتقول لك والله هو ده, اما هو ده زائل يعني ما كله زائل, لكن علاقتك بربنا لا تزول, إن هذا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم.